إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 30 في بيان كتاب الطهارة من الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، وشرعنا في الدرس الماضي في صفة الوضوء، وسيجتمع لنا بإذن الله تبارك وتعالى من ذلك 17 أمرا بوب لها ابن المنذر رحمه الله تعالى. ذكرنا منها حتى الآن التسمية، وعرفنا أن الصحيح أنها واجبة عند الذكر، أنها واجبة عند الذكر ولا يلزمه أن يستأنف، كإذا نسي التسمية على الطعام فلا يقال له استأنف، لأن هذا طبعا غير ممكن بالنسبة للطعام، لكن الأصل ثابت بأن يقول المسلم بسم الله في أوله وآخره. والأمر الثاني النية، وعرفنا أنها شرط لصحة الوضوء خلافا للحنفية، أنها شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة أي عمل، إنما الأعمال بالنية. ويعني المهم أنه ينوي، أنه ينوي يعني إيش؟ يعني قبل غسل الوجه. منهم من يقول يعني يبدأ بها عند غسل الوجه، ومنهم من يجوز قبل ذلك، فالمهم أن النية تتقدم على الوضوء. الآن الأمر الثالث، وهو يعني بعد النية غسل الكفين، لكن قبل غسل الكفين، يعني غسل الكفين سيأتي وهو رقم 3، لكنه يعني قدم لغسل الكفين بمسألة، وهي ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم. وطبعا هذا عام، يعني سواء كان سيتوضأ منه أو لا يتوضأ منه، فمن أجل هذا لم نعطها رقما، لم نعطها رقما، لأنها داخلة فيما سيأت في غسل الكفين. فالمهم أن هذه المسألة تعتبر كتقدمة، كما أنه قدم لكتاب الوضوء بأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. قال: ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم. فالنهي إنما للمستيقظ من النوم، وأما الغير مستيقظ فلا يدخل النهي في حقه إلا إذا كان على يده نجاسة. فالنهي يتعلق بهذه الحالة، حالة الانتباه من النوم، بخلاف غسل الكفين الذي هو من سنن الوضوء. غسل اليدين الذي هو من سنن الوضوء، يعني هذا في كل حال، هذا في كل حال. وأما النهي عن إدخال اليد في الإناء فهذا إيش؟ فهذا يعني للمستيقظ من النوم. قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه وسيأتي بيان من منامه، هل هذا نوم الليل أو أنه عام في النوم، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فطبعا هذا يعني شيء غير متيقن، لا يدري أين باتت، ربما وقعت على نجاسة من بدنه من دبره، فمن أجل هذا يعني أمر بإيش؟ أمر بغسلها يعني من أجل هذا الشيء المتوقع، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وطبعا لما كان هذا الشيء غير مجزوم به فيصبح يعني هل هذا الغسل واجب؟ الغسل الواجب إنما يكون لمن تيقن النجاسة، فقالوا يعني طالما إن النجاسة غير متيقنة فلا يجب الغسل. نقول هذا بتعليلكم هذا نعم، لكن ربما تكون العلة خفية، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ربما بات عليها الشيطان، فتكون العلة خفية فيجب الغسل في هذه الحالة. فالمهم أن الإنسان يعني يتأمل في النصوص، الذين قالوا أن هذا الغسل مستحب قالوا نحن ما تيقن النجاسة، والذين قالوا واجب قالوا يعني العلة خفية، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وسنذكر إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الحديث بإسناد أخبرنا الربيع قال أخبر أنبأنا الشافعي قال أخبرنا أو أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فذكر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم، فإذا هذا في حكم الماء، فمن المناسب أن في كل يعني أمر من هذه الأمور 17 أن نذكر مسائله. فأول مسألة في هذا الحكم ذكر النهي، أول مسألة في حكم الماء، يعني ماذا لو غمس يده في الماء ولم يغسلها، هذا ذكره الدبيان في صفحة 235 فسنرجع إليه. قال ابن المنذر فقال الطائفة يهريق ذلك الماء، هكذا قال الحسن يهريق ذلك الماء، فإذا حكم الماء أنه ينجس. وقال أحمد أعجب إلي أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل لا من منام النهار، فهذا من التفريق بين نوم الليل ونوم النهار. قال لأن نوم النهار لا يقال من منامه، أيوة إذا قام من منامه يعني المنام الطويل. القول الثاني وقال آخرون الماء طاهر والوضوء به جائز، هذا قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد. القول الثالث وقال الأوزاعي في رجل بات وعليه سراويله يعني أن هذا يعني تيقن أن يده لا تصل إلى دبره. قال لا بأس أن، وطبعا السراويل عندهم كانت تربط ما كانت مثل هذا الشيء المطاط. قال لا بأس أن يدخل يده في وضوئه قبل غسلهما. فإذا ابن المنذر يعني ذكر هذا الخلاف، هذا كله في ماذا؟ في حكم الماء. حكم الماء هذا الدبيان المجلد الأول 235 إذن هذا أول مسألة في هذا الذكر عندما بدل الباب، لأن ابن المنذر يقول ذكر النهي بدل ما يقول باب النهي، فنصطلع على هذا فنقول هذه أول مسألة في هذا الذكر، وهي مسألة حكم الماء. مسألة حكم الماء ذكرها هنا الدبيان. قال اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه أو إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل، فقيل الماء طهور ولا يكون مستعملا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد ومذهب الظاهري، فعندهم الماء طهور. قال ابن تيمية وهو قول أكثر الفقهاء ورجحه ابن القيم، وهذا هو الصحيح أنه مع اختلاف حكم الغامس لكن المغموس فيه يعني طهور. لماذا نقول هذا؟ لأن ليس عندنا نجاسة متحققة، ليس عندنا نجاسة متحققة. نعم. قال وقيل إن الماء ينجس، وهو مذهب الحسن البصري وإسحاق ابن راهوية ومحمد ابن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد، يعني ليس الحسن وحده، فإذا نقول ومعه غيره، كما في الدبيان 236 الأول 236، فليس الحسن البصري وحده. قال وقيل إن الماء يكون طاهرا غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من المفردات، فعند الحنابلة أنه إيش؟ أنه طاهر إيش؟ غير مطهر. فإذا هذه ثلاثة أقوال في من؟ في حكم الماء المغموس فيه، ثم ذكر أدلة كل قول، فذكر دليل الحنابلة على أن الماء طاهر غير مطهر. فماذا قالوا؟ قالوا نحن عندنا أمرا، نهي وهو فلا يغمس، وعندنا لا يدري أين باتت يده، فاعتمدوا على هذا. قالوا نحن عندنا نهي وعندنا فإن أحدكم لا يدري. قالوا لا يدري، فإذا هذه نجاسة غير محققة، لكن عندنا إيش؟ نهي، فلا بد أن يكون للنهي إيش؟ للنهي تأثير. تأملوا في هذا أيها الإخوة، قالوا لا بد أن يكون للنهي تأثير. طيب ما هي النتيجة عندهم؟ قالوا فإذا لا نقول بطهورية الماء ولا نقول بنجاسته، لا نقول بطهوريته لأجل النهي، ولا نقول بنجاسته لأجل لا يدري، فإن أحدكم لا يدري. فتوسطوا وقالوا الماء إيش؟ الماء طاهر. هذا إيش؟ هذا دليلهم. وأما من قال الماء ينجس، فقال الإمام النووي هذا قول ضعيف جدا، وقال ابن القيم القول بنجاسته من أشذ الشاذ. صحيح، لأن ما في دليل على الإيش؟ ما في دليل على النجاسة. نعم. وأيضا من الحجج القوية أن الحديث لم يتعرض لحكم الماء، هذا مهم جدا. الحديث إنما يخاطب الغامس، فالحديث يتعلق بالإيش؟ بالغامس لا بالمغموس فيه. فإذا الحديث لم يتعرض لحكم الماء، فإذا يبقى الماء على إيش؟ يبقى الماء على طهوريته. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في هذا الذكر، وهي ماذا؟ حكم الماء المغموس فيه. طيب، المسألة الثانية في صفحة 241، وهي يعني حكم غسل هذه اليد قبل إدخالها في الإناء، يعني إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل، هل هذا الغسل واجب أو مستحب؟ وبمعنى آخر، هل النهي للتحريم ولا للكراهة؟ فالجمهور قالوا غسل اليد هذه سنة وليس بواجب، ودليلهم ماذا؟ قالوا فإن أحدكم لا يدري، فنحن ما عندنا نجاسة حتى يجب هذا الغسل. والقول الثاني يجب غسل اليد ثلاثا، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة، وإسحاق وداود الظاهر وابن حزم والحسن البصري. نعم، فالجمهور يقولون لا يجب، وهؤلاء القول الآخر يقولون إيش؟ يقولون يجب، وطبعا الوجوب وعدم الوجود يعني مبني على ماذا؟ مبني على العلة هذه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل هذه علة حسية ولا علة تعبدية؟ فإن كانت علة حسية فالراجح قول الجمهور أن هذا لا يجب، لأنه ما تيقن النجاسة فلا يجب عليه غسل يده، هذا لو كانت العلة حسية. وأما لو كانت العلة تعبدية فإذا يجب غسل اليد، ومع قولنا بوجوب غسلها لكن لا تلازم بين إذا لم يغسلها وبين نجاسة الماء. فالمسألة الأولى هذه مسألة مستقل. نعم، والذي يظهر والله أعلم إن اجتمع الأمر والنهي فليغسل يده قبل أن يدخلها ولا يغمس يده في الإناء، فالقول بوجوب الغسل يعني قول قوي. نعم، من أجل يعني هذه العلة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيعني يمكن أن تكون علة تعبدية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وهي ماذا؟ وهي مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه. نعم، فإذا كان هذا مبيت الشيطان على يده أو مبيت يده عليه فتصبح العلة تعبدية، فيجب الغسل. وعلى كل حال، سواء قلنا بوجوب الغسل أو بعدم وجوبه، فإن الماء طهور. المسألة الثالثة في هذا الإيش؟ في هذا الذكر، وهي ماذا لو تيقن طهارة يده، كما ذكر ابن المنذر عن الأوزاعي في رجل بات وعليه سراويله، فماذا لو تيقن طهارة يده؟ هذه في صفحة 245. فقيل إذا تيقن لا يسن غسلها، وقيل يجب غسلها ولو كانت يده في جراب. نعم، وسبحان الله، نحن كنا قديما نمثل لهذا، كنت أقول يعني لو أتينا بيديه وربطناهما، فكذلك هنا قال ولو كانت يده في جراب أو كانت مكتوفة. نعم، فهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب غسلها حتى ولو كان هذا. نعم، والاختلاف في هذا أيضا يرجع إلى العلة، فإذا كانت العلة تعبدية فإذا يجب غسلها ولو تيقن الطهارة الحسية، يجب غسلها حتى ولو تيقن الطهارة الإيش؟ ولو تيقن الطهارة الحسية، وهذا هو الأقرب، لأنه يعني منطوق الأحاديث الذي جاء بألفاظ بالأمر فليغسل يده قبل أن يدخلها، والنهي عن إدخالها قبل غسلها فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فهذا بالنسبة لي لمسائل هذه التقدمة. طيب، الآن الأمر الثالث من صفة الوضوء. قال لا، لسه في مسألة، وهي ماذا؟ اختلفوا في المستيقظ من نوم النهار. هذه تعتبر المسألة الرابعة، المسألة الرابعة في هذا الذكر. إذن في ذكر النهي عن إدخال اليد عندنا أربع مسائل: المسألة الأولى حكم الماء المغموس فيه، والمسألة الثانية يعني حكم غسل اليد قبل إدخالها، والمسألة الثالثة ماذا لو تيقن الطهارة، والمسألة الرابعة هل هذا يختص بنوم الليل أو أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار. قال واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوئه قبل غسلهما، فقال الطائفة نوم النهار والليل واحد. قالوا كله نوم، لا يدخل يده في كل واحدة من الحالين حتى يغسلها، هكذا قال إسحاق. وروي عن الحسن أنه قال نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد. فإذن عندنا الحسن وعندنا إسحاق. القول الثاني وسهل أحمد بن حنبل في ذلك إذا انتبه من نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام من نومه من النوم بالليل. قال لأن المبيت إنما هو بالليل. والمسألة ذكرها الدبيان في المجلد الأول صفحة 247، فقال اختلف العلماء فقيل لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وقيل إن الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد. يعني شوف حتى هذا وسعوا، قالوا لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، وحتى لو ما نام، وإنما هذا الحكم يمتد حتى يشمل ماذا؟ حتى يشمل من شك في طهارة يده، من شك يعني في طهارة يده أو شك في نجاستها من غير نوم، وهو مذهب الشافعي. فإذا صار هذا المذهب للحنفية والمالكية والشافعية، والشافعية وسعوا. طيب، والقول الثاني الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. طيب، دليل الجمهور أخذوا بعموم اللفظ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فهذا نكرة مضافة فتعم. وأيضا القياس، قالوا يعني لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، فيقاس نوم النهار على نوم الليل. واستدلوا أيضا قالوا فإنه لا يدري، وهذه العلة موجودة في نوم النهار. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وإنما يعني قال التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، لأن غالب النوم يكون في الإيش؟ غالب النوم إنما يكون في الليل، فقالوا هذا يعني لأنه الغالب فخص بالإيش؟ فخص بالذكر. فهذا كله بالنسبة لقول الجمهور. وأما الحنابلة فاستدلوا بماذا؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت؟ باتت يده. قالوا المبيت لا يكون إلا بالليل. واستدلوا بقول الخليل في كتاب العين، قال البيتوت دخولك في الليل، البيتوت دخولك في الليل، كما قال سبحانه أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فقال الخليل في كتاب العين البيتوت دخولك في الليل. يعني استدلوا بهذا، استدلوا بالآية واستدلوا بقول الخليل. وابن عبد البر رجح أيضا ما قاله أحمد، ونعم، وأيضا قالوا إذا استيقظ أحدكم من نومه، النوم عند الإطلاق لا يراد به إلا نوم الليل، فقالوا هذا ليس للعموم وإنما هذا عام أريد به الإيش الخصوص. طيب، ثم لهم دليل ثالث قوي، وهو ما جاء في صحيح مسلم: إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل، فهذا يعني من أقوى الأدلة للحنابلة، إذا قام أحدكم من الليل. ولكن يعني مع أن هذا في صحيح مسلم، إلا أن الدبيان قال: أخشى أن يكون غير محفوظ، فكل من ذكر الليل قد اختلف عليه فيه، فأكثر الطرق وأصحها ليس فيها ذكر الليل. فالمهم طبعا هذه الخشية نحن لا نقول بها إذا قام أحدكم من الليل، يعني هذا لأنه الغالب، فذكر الليل يعني لا يمنع، ذكر الليل لا يمنع دخول يعني نوم النهار بدليل الرواية الأخرى. فالمهم يعني هذه هي الأقوال. وأما الذين قالوا يعني الحكم يتعلق بالشك حتى وإن لم ينم، فطبعا الشك له حكم آخر. وأما الكلام في المستيقظ، الكلام في المستيقظ، طبعا هنا الدبيان رجح قول الحنابلة لأين باتت، وقال المبيت يعني ما يكون إلا بالليل. قال: ولأن دخول نوم الليل متيقن، متيقن في الحديث، وأما دخول نوم النهار فغير متيقن، والأصل براءة الذمة، وهذا قوي. قال: ولأن نوم الليل أطول من نوم النهار عادة. نعم، كما جاء في الحديث في الصحيحين: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، إذا هو نام. ومعلوم أن هذا العقد إنما يكون في نوم الليل بدليل: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فيعني يلوح من هذا التفريق بين يعني نوم الليل ونوم النهار. فهذه أربع مسائل في هذه التقدمة. طيب، الأمر الثالث من صفة الوضوء: ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء. طبعا ما نخلط بين هذا وبين الذي مضى، لأن الذي مضى يتعلق بغسل الكفين للقائم من نوم الليل سواء توضى أو لم يتوضى، فهذا يعني يعتبر شيء مستقل. لكن هذا غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء، هذه سنة من سنن الإيش، من سنن الوضوء. فإذا ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء، ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء. فنقول في هذه المسألة كما ذكر الدبيان التاسع 179 أنه قالها هنا تفصيل، هو تفصيل مهم طبعا، خلاصته ما ذكرناه الآن. قال: فأما غسل الكفين فإن فيه تفصيلا، فإن كان بعد القيام من نوم الليل ففيه خلاف على النحو المتقد أن غسل اليد هل هو سنة وليس بواجب كما هو مذهب الجمهور، أو أنه واجب على ما رجحناه. فإذا يصبح في هذه الحالة يعني غسل الكفين خارج الإناء في هذه الحالة يكون واجبا، وهو أيضا يعني من سنن الإيش، من سنن الوضوء، هذا في المستيقظ من نوم الليل. نعم، قال وإن كان غسل اليدين لم يكن على إثر نوم فإن غسلهما سنة من سنن الوضوء. أيوه، فإذا يعني إذا كان مستيقظ من النوم فنقول غسل الكفين واجب على ما رجحنا، وإذا لم يكن مستيقظا فنقول غسل الكفين إيش؟ سنة. وطبعا هذا كله يعني قبل إدخال اليدين في الإناء، سواء هذا أو في هذا. فغسل الكفين في الوضوء إنما يكون خارج الإيش؟ خارج الإناء. وهناك قول عجيب، وهو قول الخراسانيين من الشافعية. قول الخراسانيين من الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا غسل اليدين سنة مستقلة عند الوضوء لا من الوضوء، فريحوا أنفسهم. قالوا يعني غسل اليدين هذه سنة مستقلة، يعني ليست من سنن الوضوء، وإنما سنة عند الوضوء كالسواك عند الإيش؟ عند الوضوء. فكما أن السواك هو سنة عند الوضوء ليس من سنن الوضوء وإنما عند الوضوء، فكذلك على قول الخراسانيين أن غسل اليدين هو سنة عند الوضوء. فهذا بالنسبة للتفصيل. طيب، ما الدليل على أن غسل الكفين سنة؟ طبعا دعك من المستيقظ من النوم الآن، غسل الكفين على أنهما من سنن الوضوء، ما الدليل على السنية؟ الدليل على السنية أن هذا لم يذكر في صفة الوضوء في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم كل الذين رووا وضوءه ذكروا غسل الكفين، لكن قالوا هذا مجرد فعل، والفعل يدل على السنية. الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء، قولهم الفعل يدل على السنية، نقول لا، بل نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فالأصل أنه واجب إلا إذا كان هناك إجماع، وما أحسن القاعدة التي ذكرها ابن عبد البر بالنسبة للحد، قال كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعل في الحج فهو واجب إلا إذا أجمعوا على أنه سنة، هذا مهم. فكذلك يعني هذا، فنقول يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه بيان لواجب، صحيح أركان الوضوء الأركان الأربعة أو الأعضاء الأربعة مذكورة في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أشياء أخرى. فالأصل يعني أن يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون بيانا لمجمل، وأحيانا يكون زائدا كما ذكر الشافعي في الرسالة. الرسالة للشافعي ما أقواها، فأحيانا يعني ذكر اختلاف البيانات النبوية، بيان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف. فمثلا وأقيموا الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل، هذا النوع من البيان. طيب إذا جاء مثلا في الوضوء أربعة أركان للوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وزاد عليها، هذا أيضا بيان، فليس كل ما زاده النبي صلى الله عليه وسلم على ما في القرآن يكون سنة. فإذا هذا يعني قوله وفعل الرسول دل على السنية، هذا فيه ما فيه. وإنما نحن نقول أن غسل الكفين سنة للإجماع، نعم كما ذكرنا الآن أن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه واجب إلا إذا أجمعوا على أنه سنة. فالإجماع نقله طائفة، نقله ابن المنذر ونقله ابن قدامة على أن غسل الكفين سنة، قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. فإذا تنبه لهذا، ولذا قالوا في المجتهد، لا بد أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يذهب ويتفقه، يعني لولا هذا الإجماع لكان يمكن أن نقول إن غسل الكفين يعني بيان لواجب فيكون واجبا، لكن لما جاء الإجماع تركنا هذا الشيء الممكن المحتمل. نعم، فهذا بالنسبة لغسل الكفين وأنهما سنة، هذا أول إيش يعني مبحث. طيب المبحث الثاني العدد يغسل اليدين الكفين مرة واحدة أو مرتين أو إيش أو ثلاثا. طيب الثالث من مسائل هذا الذكر غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، فلا تحصل السنة إلا بغسل الكفين خارج الإناء. ومنهم من فرق بين الماء القليل والماء الكثير، إذا كان يتوضأ من بحر مثلا، فمنهم من تمسك بهذا قال يأخذ ماء من البحر ويغسل يديه خارج البحر، ومنهم من قال يعني إنما جاء هذا في الإيش في الإناء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الحديث جاء في ماذا؟ في الإناء، جاء في الإناء. نعم. قال وقيل لا تتحقق السنة إلا إذا غسل يديه خارج الماء مطلقا، سواء توضأ من نهر أو من حوض أو إناء، وهو قول في مذهب المالكي، فهو الصحيح هو الأول، يعني التفرقة بين الإناء وإيش وغير. المهم أن السنة لا تثبت إلا بهذا، كما جاء في الإيش كما جاء في الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الرابعة من هذا الذكر، من توضأ ثم أحدث أثناء وضوئه فهل يعيد غسل الكفين؟ تصور معي المسألة، إنسان يعني غسل الكفين طبق السنة وبعدين يعني توضأ وفي أثناء الوضوء أحدث، فهل عندما يعيد الوضوء هل يعيد غسل الكفين؟ هذه مسألة أيضا. فقالوا من نظر إلى أن غسل الكفين من باب النظافة فإذا هذا لا يعيد غسلهما، ومن نظر إلى أنهما يعني من صفة الوضوء فإذا إيش يعيدهما، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه لو كان المراد التنظيف لاقتصر على غسلهما مرة واحدة، فلما جاء غسلهما مرة ومرتين وثلاث فعلم أن هذه من صفة الإيش من صفة الوضوء، فمن أجل هذا عندما يعيد فيعيد غسل الكفين مرة أخرى. الخامس من مسائل هذا الذكر، هل يحتاج غسل الكفين إلى نية؟ نفس الموضوع، إن قلنا أن هذا للتنظيف فلا يحتاج إلى نية، وإن قلنا أن هذا من صفة الوضوء فهذا يحتاج إلى نية. وها هنا قاعدة مهمة جدا بالنسبة للذين قالوا يعني أن غسل اليدين للتنظيف، نقول ما في مانع أن يعني يكون للتنظيف ويكون من سنن الوضوء، كما أن غسل الجمعة للتنظيف وهو غسل تعبدي. فذكرها هنا الدبيان في صفحة 189 قاعدة مهمة، قال الطهارة إذا دخلتها أحكام العبادة المحضة غلبت عليها فلم يراعى فيها السبب. الله أكبر، قاعدة مهمة، الطهارة إذا دخلتها أحكام العبادة المحضة، يعني غسل الكفين ثلاثا هذه تدل على أن دخل أحكام العبادة، فالطهارة إذا دخلتها أحكام العبادة المحضة غلبت عليها، يعني غلبت عليها العبادة فلم يراعى فيها السبب، يعني لا نقول في هذه الحالة أن هذا للتنظيف أو لغيره. نعم. قال مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة أصله إزالة الرائحة، فلما دخلت عليه أحكام العبادة لزمه الإتيان بها وإن لم يوجد سببها، يعني وإن لم يوجد إيش منه رائحة، وإن لم يوجد منه رائحة. وها هنا يأتي فقه من فقه طاووس، لما أمر ابنه أن يغتسل للجمعة يعني غسلا آخر، لما اغتسل يوم الجمعة للجنابة فأمره أن يغتسل غسلا آخر، لأن هذا غسل عبادي، هذا غسل عبادي، فلا يمنع منه عدم الرائحة، ولا يمنع منه أنه سبقه غسل إيش؟ غسل الجنابة. فهذا فقه طاووس، وإن كنا يعني إلى لحظتنا هذه مترددين فيه، لأنه يعني والله أعلم أنه يمكن أن يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة، لكن بالنية، بالنية ليست النية المتساوية، وإنما هو يوم الجمعة يغتسل للجنابة أصالة، نيته الاغتسال للجنابة، لكن يأتي على باله كما يقال بالمرة غسل الإيش؟ غسل الجمعة، فيكون غسل الجمعة تابعا وغسل الجنابة أصلا. هذا تماما تماما مثل ماذا؟ مثل من يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر عهده بالبيت فيدخل فيه طواف الإيش؟ طواف الوداع، مع أن طواف الوداع واجب. فقول الشيخ الألباني لا يغني واجب عن واجب، يعني إن كان هذا مضطردا لكن يستثنى منه هذه الحالات، لأن طواف الوداع يدخل في طواف الإيش؟ في طواف الإفاضة، ولكنه دخول بالتبع ليس دخول على سبيل المساواة. نعم، وكذلك غسل الجمعة يدخل تبعا في غسل الجنابة يوم الإيش؟ يوم الجمعة. نعم، فهذا أحسن، هذا أحسن. ما يقول قائل خلاص أنا الآن بغتسل للجنابة ونصرت نظيفا فإذا ما في داعي لغسل الجنابة، نقول ليست القضية في النظافة، لأن غسل الجمعة غسل عبادي، فالأحسن لك أن تنويه تبعا، أن تنويه تبعا. وإن كنت على فقه طاووس وأتيت به مستقلا فهذا أزكى وإيش؟ فهذا أزكى وأطيب، والله تعالى أعلم. طيب، هذا بالنسبة للأمر الثالث، وقد عرفنا فيه خمس مسائل. وأما ما ذكره ابن المنذر قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في الآية، يعني بالنسبة للأعضاء. وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه، شوف كيف سن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد عرفنا أنه لولا الإجماع لكان لقائل أن يقول بالوجوب. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ، وهي ممن روى يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسألها عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي إناء يكون مدا أو مدا وربعا، فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء. هذا يبين أن السنة هي هذا، قبل أن يدخلها الإناء. وذكر الحديث، والحديث إسناده حسن كما في صحيح أبي داود 118. الآن يذكر العدد، قال ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء، مرة واحدة، وسيأتي مرتين وسيأتي ثلاثا على ما هو معلوم من التثليث في الوضوء، وأيضا التثنية، وأيضا الاقتصار على مرة واحدة. طبعا هذا هو العدد الذي أشرنا إليه من مسائل هذا الذكر. قال حدثنا نصر بن زكريا قال أخبرنا محمد بن أبان قال أخبرنا غندر عن شعبة عن أبي جعفر المدني قال سمعت عمارة ابن عثمان بن حنيف، هذا عمارة مجهول، فالحديث ضعيف، كما يعني بحثه الشيخ الإثيوبي في ذخيرة العقبة الثالث صفحة 67. قال حدثني القيسي، القيسي يعني هذا صحابي، هذا صحابي، والذين خرجوا المحقق الكتاب هنا ذكر هنا عن عبد الرحمن بن أبي قراد، فكأنه يريد أن يقول أن القيسي هو عبد الرحمن ابن أبي قراد. كأنه يريد أن يقول أن القيسي هو عبد الرحمن ابن أبي قراد، لكن الصحيح أنه غيره، الصحيح أنه غيره، ولذلك فرق النسائي بينهما، فذكر ابن أبي قراد في باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، وذكر القيسي في باب غسل الرجلين باليدين. فيعني لو كان واحدا لم يفرق بينهما النساء، فهذا هو الصحيح أن القيسي غير ابن أبي قراد. أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فأتي بماء فقال على يده من الإناء، يعني أصغى الإناء أو أمال الإناء فغسلها مرة. هذا ضعيف كما في ضعيف النسائي برقم 4، لكن يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. قال ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء، وذكر ما رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر أخبرنا الربيع، قال أنبأنا الشافعي، قال أنبأنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني، يعني عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه يعني أبوه يحيى المازني قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، أفرغ يعني ما أدخل يده، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، فغسل يديه مرتين. طبعا هذه السنة الآن أيها الإخوة مع وجود الحنفيات هذه وصنابير المياه، يعني هذه السنة تتحقق بالنية، تتحقق بالنية، ولا ويا ليتنا نعتاد أن نتوضأ من الآنية. نعم والله، يعني أخشى إن لم أكن جازما أن نحاسب على هذا الماء الذي يهدر في الوضوء وفي الغسل، فإن الإنسان مهما حاول أن يتحرز، مهما يعني جعل الماء من الصنبور ينزل قليلا، فإنه يعني ما يستطيع، فما أحسن الوضوء من الآنية. قال ذكر غسل اليدين ثلاثا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. استوكف يعني غسل، لكنه غسل حتى قطر الماء، يعني حتى صار الماء يتقاطر. نعم، عندما يقول يعني وكف السقف يعني قطر من ماء المطر، فهذا وكف. استوكف يعني غسل حتى قطر الماء. قلت له أنا، القائل قلت هو شعبة، له يعني للنعمان بن سالم شيخه، قال قلت له أي شيء استوكف. طبعا هذا جاء مبينا أيها الإخوة عند البيهقي، عند البيهقي في رواية البيهقي قال شعبة للنعمان: أي شيء استوكف؟ قال: غسل يديه ثلاثا. نعم. الآن الأمر الإيش ال يعني المسألة السادسة في هذا الذكر، وهو غسل الكفين، وهو ماذا؟ ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء. يعني لو قال الكفين لكان أحسن، لأن لازلنا في الكفين، لازلنا في الكفين. وأما غسل اليدين المرفقين فهذا من فرائض الوضوء وسيأتي. فإذا هذا المسألة السادسة في هذا الذكر، وهو غسل الكفين. الله أكبر. فشوف في غسل الكفين ست مسائل، ست مسائل في غسل الكفين. نعم. وكم مر علينا في مسائل الاستجمار والاستنجاء حتى نعرف عظمة هذا الدين. نعم. وطبعا الذي يقول يا شيخ أنت يعني تبقى في عرض هذه المسائل، ويعني ربما يقول جزاك الله خيرا أنت تختصر لنا يعني ما يذكره الدبيان وغيره، وإلا لو ذهبت للدبيان ستبقى أياما حتى تنهي المجلد. قال: ومع ذلك نحن عند الفعل ما نأخذ ثواني. نقول طيب، والحج؟ الحج الذي صنفت فيه مصنف أكثر ما صنف في الحج، وصنفت فيه موسوعات، وأنت عندما تذهب تعتمر العمرة بتخلصها في كم؟ والحج يعني أشياء سبحان الله. لكن فرق شاسع بين من يفعل على بصيرة من أمره وبين من يفعل مقلدا لغيره. أنت تؤجر على التدقيق في يعني في مسائل العلم حتى تكون على بصيرة من إيش؟ على بصيرة من أمرك. نعم. فصفة غسل الكفين في ابتداء الوضوء، أنت عند التأمل في الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما. نعم. وفي حديث آخر: فدعا بميضأ فأصغاها على يده اليمنى، أصغاها على يده اليمنى وبعدين يغسل. وفي حديث آخر: فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، يعني الكفين. نعم. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا. وفي حديث عبد الله بن زيد: فأفرغ على يديه فغسل يديه. وفي حديث المقدام: فغسل كفيه ثلاثا. وكذا حديث الربيع. فأجمعت الأحاديث على أنه يعني يفرغ على اليمنى ويغسل كفيه، أنه يفرغ على اليمنى، يعني هكذا الإناء يكون على يسارك فتفرغ على اليمنى وبعدين تغسل، تفرغ على اليمنى وتغسل، تفرغ على اليمنى وتغسل. ثم ذكر بإسناده قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى ابن أبي بكير قال أخبرنا زائدة قال أخبرنا خالد بن علقمة قال أخبرنا زائدة قال أخبرنا خالد بن علقمة عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، إناء فيه ماء وطست خالي، فأخذ بيده يعني اليمنى كما عند أبي داود، فأخذ الإناء، فأخذ بيده الإناء يعني بيده اليمنى، أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه. هذا طريقة أخرى، فيأخذ الإناء بيده اليمنى ويفرغ على اليسرى ويغسل، ويمكن أن يميل الإناء بيده اليسرى على يده اليمنى ويغسل. وفي رواية: فأصغى الإناء على يده فغسلها، فأصغى الإناء على يده اليمنى فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه. هذا أيضا يعني صفة ثالثة، يمكن أنه هو هكذا يفرض على يده اليمنى ويغسلها، وبعدين يدخل إيش يده اليمنى في الإناء ويكمل الإيش، يكمل الثلاث. نعم. فأخذ بيده الإناء وفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه، قال ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى. فالأولى أخذ بيده الإناء وفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه، يعني مرتين. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، فمن أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا إسناده صحيح كما في صاحب داود برقم 100، وقد توسع الدبيان جدا في تخريج يعني هذا الحديث في المجلد التاسع 215، المجلد التاسع 215، قال رجاله ثقات، وقد تفرد خالد بن علقمة بذكر الاستنثار بالشمال. طبعا هذا يعني سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي في المضمضة والاستنشاق، لكن المهم أنه يعني توسع فيه، لأن طبعا الحديث هنا ابن المنذر نقل ما يتعلق بغسل الكفين، فعندما يعني يأتي الكلام على الاستنثار سنذكر وجه المخالفة التي خالف بها خالد ابن علقمة. قال أبو بكر فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، هذا أيضا من الإجماعات التي تمنع من القول بالوجوب. نعم. يستحب استعمالها وهو بالخيار، إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه. هكذا اختار ابن المنذر قول ليش قول الجمهور، وطبعا ونحن معه إلا في المستيقظ من النوم، هذا الذي نحن نقول فيه بالوجوب. ساهيا ترك ذلك أم عامدا، يعني ترك ذلك ساهيا أم عامدا. قال إذا كانت نظيفتين، فطالما أن الكفين نظيفتان فإذا حتى لو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما. قال فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. قال حتى لو في يده نجاسة، فننظر في قدر الماء الذي يعني يتوضأ به، فإن لم يتغير شيء من أوصافه فالوضوء به جائز، وإذا تغير شيء من أوصافه فالماء نجس على ما تقدم في قبل ذلك في يعني تنجيس الماء بالنجاسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.